بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام في الحديث حول الوضوء، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه تعرضنا إلى مسألة المسح على الرأس، وبتحديد الكلام عن مقدار المسح، فقلنا بأنه بعد الفراغ عن تحديد الممسوح من الرأس يقع الكلام في تحديد مقدار الماسح، وذكرنا بأن المشهور بين الأصحاب كفاية المسح بمقدار المسمى بما يصدق عليه عنوان المسح، مع وجود مخالفة من أعلام ثلاثة من الصدوق والمرتضى والشيخ قدس الله أرواحهم جميعا. وبناء على هذا قلنا بأن المسألة ذات قولين: الأول ما عليه مشهور الأصحاب من عدم تحديد مقدار ما في الماسح مقدار ما في الماسح، والثاني ما عليه الأعلام الثلاثة رضي الله تعالى عنهم الصدوق والمرتضى والشيخ قدس الله تربته الطاهرة. ثم استعرضنا الأدلة التي يمكن الاستدلال بها للمشهور ببيان قد تقدم فلا نعيد. الحديث فعلا الآن في آخر جزء من أجزاء الوضوء، وهو عبارة عن مسح الرجلين، لأننا قد فرغنا من الحديث عن مسح عن غسل الوجه، ثم بعد ذلك تعرضنا للحديث حول غسل اليدين، وكان آخر الحديث حول مسح الرأس، والكلام الآن فعلا في مسح الرجلين. أول بحث ينبغي الكلام فيه الإشارة للخلاف الحاصل بين المسلمين في أن المعتبر هل هو مسح الرجلين أم أن المعتبر هو غسل الرجلين. اختلف المسلمون في ذلك، فاختار جمهور العامة البناء على غسل الرجلين، والمعروف عند علمائنا البناء، ولم يعرف بينهم خلاف على ما يبدو، البناء على مسح الرجلين. ادعى العامة، أما علماؤنا فقالوا بأن كما في منظومة السيد بحر العلوم والكتاب معنا، أما علماؤنا رضي الله تعالى عنهم فقد التزموا بأن أو فقد بنوا على أن الوظيفة هي المسح استنادا للكتاب العظيم زاده الله عزة وشرفا، وأما غيرنا فقد ادعوا دلالة القرآن الكريم أيضا على اعتبار الغسل. منشأ الحديث هو في إعراب كلمة الأرجل التي وردت في الآية القرآنية، يقول سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، منصوب يا شيخاني، وأيديكم مفعول به يا شيخاني، إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، جار مجرور برؤوسكم، صح؟ الكلام الآن كيف تقرأ كلمة الأرجل؟ وأرجلكم أو وأرجلكم. ادعى أبناء العامة أن القراءة وهي قراءة حفص عن عاصم تكون بالنصب. طبعا عندنا روايات دلت على قراءتها بالجر، فيقرأ قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، كما دلت على ذلك الروايات. مثلا في الرواية وسأدون شألوا معدون ما موجود، بقرأ الرواية زين. رواية غالب بن الهديل واردة في الباب 25 من أبواب الوضوء، حديث العاشر مجلد الأول صفحة 420: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم عفوا إلى الكعبين، على الخفض هي أم على النصب؟ على الخفض هي أم على النصب، يعني على الجار أم على النصب؟ فقال بل هي على الخفض. ده إذن ده واضح كما قلنا بأن النصوص دلت على أن الوظيفة الفعلية البناء على قراءتها بالجر، وبالتالي يتحقق الغرض. جمهور العامة قالوا بأن الكلمة تقرأ بالنصب وليس بالجر، وقالوا بأن قراءتها بالنصب هي قراءة حفص عن عاصم، فبناء على هذا التزموا بالغسل. لماذا؟ قالوا لأن قراءتها بالنصب فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أن أرجلكم إذا قرأناها بالنصب سوف تكون منصوبة بالمفعولية، يعني سوف تكون مفعولا به، ومع كونها منصوبة بالمفعولية سوف تكون معطوفة على ما يكون منصوبا، والموجود عندنا منصوب الوجه واليدين، بينما الموجود عندنا مخفوض عبارة عن الرأس. فبما أنها منصوبة ومعطوفة إذن لابد أن تكون معطوفة على ما ينسجم مع العطف فيها، والعطف فيها بما أنه النصب لابد أن يكون عطفا على ما يكون منصوبا، فيلزم من ذلك أن تكون الأرجل معطوفة أيضا على ماذا؟ على الغسل الذي هو غسل الوجه وغسل اليدين. وعلى هذا التزموا بأن الرجلين الوظيفة فيها الغسل، وليست الوظيفة في الرجلين هي المسح. هكذا قرر أبناء العامة. لنا إن شاء الله عودة. يأتي الكلام خب بعد ذلك في مختار علمائنا، ثم نعود لكلام العامة. أما علماؤنا فقالوا بأننا نقرأها قراءتين، نقرأها بالناصب ونقرأها بالجر. أما قراءتها بالجر فواضح، فنقرأ قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، نقرأها بالجار اعتمادا على عطف الأرجل على الرؤوس، فكما أن الرؤوس مجرور بحرف الباء كذلك الرؤوس سوف تكون معطوفة على المجرور فتأخذ حكمه، وبالتالي يبنى على كونها مجرورة أيضا. ويمكن قراءتها بالنصب على أساس الالتزام بعطفها على المحل الإعرابي وليس عطفها على اللفظ، لأن العطف عندنا قد يكون على محل الإعراب وقد يكون العطف عندنا على الكلمة، فالمقام هنا ليس عطفا على الكلمة وإنما عطف على المحل. ببيان قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، الرؤوس في المقام وإن كانت إعرابا بحسب الكلمة جار ومجرور، لكن بحسب المحل ما هو محلها من الإعراب؟ محلها من الإعراب مفعول به، هي في محل نصب مفعولا به لكلمة امسحوا، وما دامت في محل نصب مفعول به يجوز والحال هذا أن تعطى أن يعطف على المحل كما يجوز أن يعطف على الكلمة، فيجوز أن نعطف على محل الرؤوس الإعرابي كما يجوز أن نعطف على نفس الكلمة في المقام. فيمكننا أن نقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لو قيل لنا كيف نصبتم الأرجل قلنا بأننا نصبنا الأرجل لأنها معطوفة على المحل الإعرابي لكلمة الرؤوس، وبالتالي سوف يكون الأمر الناصب. على كلا القراءتين أو على كلا الحالتين سوف يلتزم بأن الوظيفة الفعلية في الأرجل ما هي؟ المسح، لأنه إما أن تكون مجرورة فتكون معطوفة على كلمة الوجه، والوجه الوظيفة في الرأس عفوا، والرأس الوظيفة فيه هي المس. وإما أن تكون مجرورة منصوبة لأنها تكون منصوبة في محل معطوفة على المحل. وقد عرفت أن الوجه أيضا الذي يعطف على محله الإعرابي الوظيفة فيه هي الرأس عفوا، الوظيفة فيه هي المسح أيضا، فيثبت المطلوب. صار واضح؟ خب إذن كلامي في محله واضح مفهوم؟ زين، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. طبعا بينا أن الأمر بهذه الكيفية. أكد المصنف المطلب فذكر بأن الجار للأرجل زين من باب أن من باب أن العطف على المحل، لكن قد يعترض معترض فيقول لا، يقول بأن الوظيفة في الرجلين الغسل. زين، لو سلمنا بأن الوظيفة في الرجلين الغسل يواجه جمهور العامة إشكالا. إذا كانت الوظيفة الغسل إذن يلزم أن تكون هناك قراءة واحدة فقط وهي النصب، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فلا يكون عندنا إلا قراءة واحدة وهي النصب، حتى تكون كلمة الأرجل معطوفة على كلمة الوجه واليدين ليتحقق الغرض. لا، لكننا نجد أن هناك قراءة أخرى تتمثل في قراءة الأرجل مجرورة. زين، وبالتالي كيف تعالجونها؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، تقرأ كلمة الأرجل مجرورة، ومع قراءة كلمة الأرجل مجرورة كيف تعالجونها؟ عالج ذلك أبناء العامة فقالوا بأن الأرجل معطوفة على الأيدي وعلى الوجوه وليست معطوفة على الرؤوس، وبالتالي يلزم أن تكون منصوبة لتكون الوظيفة في الرجلين هي الغاسل كالأيدي. لكنها جرت من باب الاتباع والمجاورة، مثل ما يقولون أحسنت، جحر ضب خرب، فإن المناسب في كلمة خرب أن تكون مرفوعة لأنها خبر إلى جحر، جحر خرب. زين، لكن لما وجدت كلمة ضب جرت كلمة خرب بالاتباع، اتباعا إلى كلمة ضب، فجرت كلمة خرب بالاتباع، وإلا المفروض جحر ضب خرب، لكنها بالاتباع قرئت خرب. خب، أما بالنسبة لقراءتها بالنصب فواضح جدا، لأنها سوف تكون معطوفة على كلمة الأيدي، وبالتالي يلزم أن تكون حكمها حكم الأيدي وهو الغاسل، وكأن التقدير هكذا: واغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، فهكذا يكون مقصود الآية. فإذا في المقام عامل مقدر موجود في البين، فكأن الآية قالت هكذا: واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، فتكون الآية القرآنية ناظرة إلى هذا المعنى حينئذ. وهذا موجود في اللغة العربية، تقول مثلا: علفتها تبنا وماء باردا، يعني علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. فالعامل وهو في كلمة ماء باردا مقدر، وهو عبارة عن سقيتها. هذا ما يمكن أن يوجه به كلام جمهور العامة. إذن اتضح أن العامة التزم بالنصب اعتمادا على العطف، طيب، والتزموا بالجر اعتمادا على الاتباع بالمجاورة، ورتبوا الأثر على ذلك. إن شاء الله واضح كلامي. هل يقبل التقريبان أو الوجهان اللذان ذكرهما أبناء العامة؟ يقول المصنف، وهذا الذي يذكره المصنف هو الذي عليه كافة الأعلام. جميل جدا لو أحببتم المطالعة قراءة ما سطرته يراه العلم المقدس السيد شرف الدين رضي الله تعالى عنه في مسائل خلافية، فقد تعرض لهذا المعنى. طبعا مو فقط السيد شرف الدين، أكثر من شخص من علمائنا كتب في هذا المجال، لكن أقول كلام السيد شرف الدين في متناول اليد وهو كلام رائع. موجود أيضا بعض الأبحاث المختصرة علّه الشيخ السبحاني. من أجمل ما كتب في هذا المضمار ما سطرته يراع الباحث الفاضل السيد علي الشهرستاني حفظه الله ورعاه في الحديث حول الوضوء. له كتابان، طبعا له كتاب يسمى بوضوء النبي، وله كتاب أيضا الوضوء، أو لعله وضوء النبي، ما يهم البحث القرآني. زين، حديث مفصل في دلالة الآية القرآنية، وكتاب ضخم للغاية ينيف على 400 صفحة كله في هذا المضمار. بل في آية الوضوء، طبيعي في آية الوضوء ومتعلقاتها للأنصاف. السيد باحث مدقق متتبع، وعنده شمولية واستيعاب. أيضا لا يخلو البحث من بعض الأمور الاستطرادية والفوائد والنكات العلمية التي تأتي استطرادا، لكن الكتاب للأنصاف من الكتب الرائعة جدا في هذا المجال. يجدر به طالب العلم أن يقرأ، يعني خصوصا أن فيه دراسة موضوعية، ويتميز السيد، ولو خرجنا عن البحث، يتميز السيد أنصافا بموضوعيته. فعلا عندما تقرأ، يعني الكتاب عندما تقرأ لهم يمكن يعبر عنهم نوعان، هناك كاتب يثبت حقيقة وهناك كاتب يبحث عن الحقيقة. يعني مع أن السيد جزاه الله خيرا من أبناء الطائفة، لكن عندما تقرأ كتاباته في المسائل الخلافية يتسنى لك أن الرجل ليس متلبسا بهويته العقدية، وإنما في جميع ما يسطر هو ذو هوية باحثة عن الحقيقة ليصل إلى نتيجة، حتى يصل في النهاية، لا أن هناك حقيقة مسلمة عنده ويريد أن يثبتها. فعلا عندما تقرأ تتلمس هذا الجانب في كلماته. على أي، هو كتاب جيد الاطلاع عليه والإحاطة به. سأل الله عز وجل التوفيق له، جزاه الله عنا وعن المؤمنين خير الجزاء. أعود لما أنا فيه الكلام الآن، هل أن ما ذكر في المقام يقبل أو أن ما ذكر في المقام لا يقبل، من توجيهين أو دليلين أو بيانين ذكرهما أبناء العامة. أما بالنسبة للأمر الأول وهو الالتزام بالجر اعتمادا على الاتباع والمجاورة، فقد ذكر المصنف بأن الاتباع إنما يلجأ إليه إذا لم يمكن تصحيح الحركة الإعرابية بدونه. بمعنى في مثالنا السابق عندما نقول جحر ضب خارب، القاعدة تقتضي أن يقال جحر ضب خارب، لكنهم قالوا وصلنا سماعا جحر ضب خارب. لا يوجد علاج يمكننا أن نعالج من خلاله كلمة خرب، من خلاله كلمة خرب، إلا أن نبني على الاتباع بالمجاورة، الجار بالاتباع والمجاورة. لأننا لو أردنا خرب وصف، لماذا وصف لضاب؟ خب ما يمكن. خرب مجرور لا يوجد أداة جر، خرب مضاف إليه لا يوجد إضافة. إذن لا يوجد عندنا أي وجه يمكن أن يلجأ إليه في المقام ويعول عليه للبناء على الجار إلا الالتزام بأن المقام مقام اتباع، فلهذا التزمنا بهذا المول. أما إذا كان الجر مثلا يمكن تصحيحه بعامل إعرابي من دون حاجة إلى اللجوء إلى الاتباع والمجاورة، إذن لا معنى لأن نلتزم بالجر بالاتباع، مقامنا من هذا القبيل. عندما قلنا هكذا واغسلوا وجوهكم وأيديكم، شاهدنا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الآن امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يمكننا أن نقول بأن الجار لكلمة الأرجل منشأه العطف على كلمة الرؤوس، ومع وجود هذا العامل خب لا حاجة حينئذ إلى الالتزام بالجر عن طريق الاتباع والمجاورة. إذن ده أولا، يعني النقاش كما يقولون في الصغرى، نسلم معكم في الكبرى بأن هناك جرا يكون بالاتباع، نسلم معكم. إلا أننا نناقش في الصغرى هل مقامنا يصلح أن يكون صغرى لهذه القاعدة أو لا يصلح. يقول المصنف مقامنا لا يصلح أن يكون صغرى لهذه القاعدة. ترى لماذا؟ يقول المصنف المانع من ذلك أنه إنما يصار إلى الالتزام بالجر بالاتباع حال عدم وجود تخريج إلى الجر غير ذلك. خب هذا أولا. إشكال آخر وهو يقول المصنف إن الجر بالاتباع إنما يصح إذا لم يكن بين الكلمتين فاصل، وده موجود في كلام سيد شرف الدين. إن الجر بالاتباع إنما يصح إذا لم يكن بين الكلمتين فاصل، ومع وجود فاصل في المقام ولو كان حرف عطف منع ذلك من جواز الجر بالاتباع. لاحظوا جحر ضب خرب، لا يوجد بين كلمة ضب وبين كلمة خرب فاصل مباشرة، لكن لو وجد بينهما فاصل ولو حرف الواو فإن ذلك مانع من الجر بالمجاورة. طبيعي أن شيخان بيقول كيف لكم بهذا التدقيق، التدقيق الشديد من أين أتيتم به؟ نجيب فنقول يا شيخنا الجليل هذه قضايا سماعية أو قياسية. في النحو عادة الطريق إلينا إما السماع ما سمعناه في كلمات العرب أو القياس، عدل لولا، يعني القضايا مي قضايا أصولية حتى يبدع سماحتكم فيأتي بنظرية ثبوتية ونظرية إثباتية وإمكان عقلي وإمكان شرعي، لا. في النحو نحن محددون الدائرة والحركة في نقطتين، إما أن يكون المقام مقام سماع سمعنا من العرب تقول كذا، أو أن يكون المقام مقام قياس كانت العرب تستخدم هذا. في غير هذين الموردين لا يوجد عندنا. بناء عليه يأتي الكلام، الوجود حرف عطف مثلا هذا خلاف السماع والقياس، فإذا لا مجال لتطبيق قاعدة الجر بالاتباع في تحقق الغرض. ده اثنين. ثلاثة، إن الاتباع إنما يعتمد عليه، يعني إذا لاحظوا أولا شككنا في الصغرى، ثانيا شككنا في بطلان القاعدة أساسا، فقلنا بأن القاعدة لا تجري في المقام لأن من شروط القاعدة عدم وجود الفاصل. طيب زين، يعني شككنا في كون، سلمنا بجريان القاعدة لكننا نقول بأنها لا تصلح صغرى للمقامنا لا يصلح صغرى لها. اثنين، شككنا في جريان القاعدة في المقام أصلا لا من باب الصغرى، وإنما لانتفاء شرط من الشروط المعتبرة في جريان القاعدة. صار واضح؟ شرط الإشكال الثالث يقول المصنف، يقول بأن هناك شرطا آخر من الشروط المعتبرة في جريان القاعدة منتف في المقام، وهو إنما تجري قاعدة الاتباع أو الجر بالاتباع إذا أمن اللبس وارتفع احتمال الخطأ، أما مع عدم الأمن من اللبس وعدم ارتفاع احتمال الخطأ لا تجري القاعدة. الأمر الأول ناقشنا، قلنا بأن مقامنا لا يصلح صغرى لهذه الكبرى. لماذا؟ لأننا قلنا بأنه يصار للجر بالاتباع إذا لم يمكن تصحيح الإعراب، ومع إمكانية تصحيح الإعراب بطريق غير الاتباع لا يصار إليه أبدا أبدا.
شكرا. لأن مسألة اللبس متى إذا في احتمال ثاني، يعني الحين مثلا الأرجل في احتمال ثاني أنه ما تكون معطوفة على الاتباع وأنه معطوفة على الروس، صح ولا صح؟ هذا الاحتمال الثاني موجود هو اللي يسبب اللبس، عدل أم عدل؟
جميل.
يعني منشأ اللبس هو وجود الاحتمال الآخر وهو حامل الأرجل العطف على الروس.
جميل. لا بأس. مع أنه يمكن أن يقال بأن اللبس لوجود احتمال آخر صحيح زي ما تفضلتوا، زين ما يضر، أسلم بهالمقدمة. لا بأس. الإشكال الثالث يمكن رده بالكلام الذي ذكرتمه، لا مانع. طيب، وإن كان في بالي جواب بس حتى لا يطول المطلب أنا أعرض عنه. خب، هذا إذن الأمر الأول. وقد تبين أن حمل جمهور العامة المورد على الجار بالاتباع في غير محله لإشكالين كما هو مقتضى التحقيق عند الشيخ عباس، أو لثلاثة إشكالات كما ذكر المصنف، والأمر سهلته. أما بالنسبة إلى النصب، قالوا بأن الأرجل تكون منصوبة لكن على الأيدي، ولا تكون منصوبة على ولا تكون معطوفة على الأيدي فتكون منصوبة، ولا تكون معطوفة على المحل الإعراب لكلمة الرؤوس. هذا أيضا يقول المصنف مما يضحك الثكلى. لماذا؟ لأنه كيف يتصور أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه فصلا طويلا؟ زين، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، زين، وامسحوا برؤوسكم، تقول وأرجلكم، زين، أرجلكم معطوفة على الأيدي مع وجود إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم مع طول الفاصل، كيف يحتمل العطف؟ خصوصا إذا التفتنا إلى نقطة أن الجملة الأولى المعطوف عليها قد تمت وانتهت، ثم استأنف المتحدث جملة جديدة مخبرا ومتحدثا فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فرستوب، انتهى الموضوع، زين، وامسحوا برؤوسكم. الآن استئناف جديد لأنه انتهى الموضوع الأول وجاء يتحدث عن موضوع جديد يغير الموضوع الأول، تالي يعود بعد ذلك وأرجلكم يعود إلى الموضوع الأول، هذا بعيد بفرما. زين، إذا نفس تمامية الجملة الأولى يبعد أن يكون عطف الأرجل عطفا على الجملة على الأيدي، ألا أقل يجعل احتمال كون الأيدي الأرجل معطوفة على الأيدي احتمالا ضعيفا جدا. طيب، لقائل أن يقول سلمنا بما ذكرتموه، إلا أننا سوف نعمد حينئذ إلى الالتزام بماذا؟ إلى الالتزام بشنو؟ إلى الالتزام بالتقدير. فنقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم نقدر واغسلوا أرجلكم. فسوف نلتزم حينئذ بالتقدير. أيضا عندنا قاعدة موجودة في اللغة العربية أن التقدير إنما التقدير أولا خلاف الأصل، الأصل على خلاف التقدير، وما دام التقدير خلاف الأصل فلا يصار إلى التقدير مع إمكان عدمه. إذا كان يمكن عدم التقدير فلا يلجأ للتقدير حينئذ. زين
ساد الهرج والمرج.
ها؟ أحسن. خب. طبعا لقائل أن يقول هل يتصور أن علماء العامة لم يقرأوا النحو ولم ينتفتوا، يعني جميع ما ذكرتموه قواعد نحوية، ومن الطبيعي أن أبناء العامة قرأوا قطر الندى وقرأوا ألفية ابن عقيل أو ألفية ابن الناظم؟ ها؟ أحسن. فكيف فات هؤلاء وهم كما أفاد الشيخ الذين قعدوا القواعد وأسسوا الكتب ووضعوا المناهج، كيف فات هؤلاء ما ذكرتموه؟ يعني إن فتق الفكر والعلم والمعرفة عن علماء الشيعة وهو الصحيح، زين، بما لم ينفتق عن غيرهم أم ماذا؟ يقول المصنف يا أخي المؤمن خذنا بحلمك، إن أبناء العامة ما أشرت له قبل قليل، جميل الآن لو كان هذا موضوع لعله أفضل، إن أبناء العامة ما كانوا طلاب حقيقة وإنما كانوا يثبتون حقيقة. لماذا؟ لأن أبناء العامة وجدوا علماءهم يروون روايات تدل على تعين الغسل في الرجلين. طيب فالآن ما هو الحال؟ إما أن يقولوا بأن الكتاب الكريم منسوخ وبالتمن الذي نسخ، إما أن يأتون بآية ناسخة، أو أن يدعوا بأن الروايات التي صدرت تدل على تعين الغسل ناسخة للكتاب الكريم، وهذا مما لا يمكن الالتزام به أصلا، يعني لا يمكن القبول بأن القرآن الكريم منسوخ إذ لا توجد آية ناسخة لهذه الآية، ولا مجال لأن ينسخ النص الصادر عن النبي صلى الله عليه وآله القرآن الكريم. بني لا يخصص بخبر الواحد، لا فرق، لا لا نفس الكلام، يخصص بخبر الواحد، أما أنه ينسخ له. زين خب على أي حال، فإذا ده جانب أنه الموجود عندنا زين أو لم يثبت، يقول المصنف لم يثبت نسخ الكتاب العظيم. طيب ما دام لم يثبت نسخ الكتاب راحوا إلى تأويل الكتاب الكريم بما يكون موافقا للأخبار المروية، فجاءوا يقولون بأننا نقرأها بالعطف وبالتالي تكون عطفا على المتقدم، أو نقرأها بالجار وتكون جرا بالاتباع، فجاءوا يثبتون حقيقة. أحسنتم. ولم يكونوا بصدد البحث عن حقيقة. طيب مما يشير إلى هذه الأخبار ما حكاه المصنف، قال ذكر الجصاص أنه ثبت بالنقل المستفيض المتواتر أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله غسل رجليه في الوضوء ولم تختلف الأمة فيه، وفعل النبي صلى الله عليه وآله يدل على الوجوب حيث أنه وارد مورد البيان. وذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله رأى قوما تلوح أعقابهم لم يصبها الماء فقال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء، فإنه يدل على لزوم استيعاب الرجل يعني غسلها بالماء، وإلا فلا معنى لإثبات الويل على ترك غسل العقب. والقرطبي أيضا ذكر زيادة على كلام الجصاص أن لفظ المس مشترك، ودي من العجائب، يطلق بمعنى المسح تارة وبمعنى الغسل أخرى. فيقال للرجل إذا توضأ وغسل أعضاءه قد تمسح، هذه الظاهرة احنا جايبينها من هالمكان، زين احنا عندما نقول تمسح من هالباب. ويقال مسح الله ما بك إذا غسلك وطهرك من الذنوب. على أي وكان المناسب جعل الحاجة إلى تأويل كتاب الله بتلك الوجوه البعيدة قرينة على عدم حقانية تلك الأخبار للعكس. يقول المصنف كان الأولى أن يكونوا طلاب حقيقة لا مثبتي حقيقة، فالصحيح أن يكون تأويل القرآن الكريم زين بتلك الوجوه البعيدة قرينة، ما دامت دي وجوه بعيدة لا يقبلها الذوق السليم، فهذا شاهد صدق على بطلان هذه الأخبار. وقد جاء في الحديث محمد بن مروان قال أبو عبد الله عليه السلام إنه يأتي على الرجل 60 و70 سنة ما قبل الله منه صلاة. قلت كيف ذلك؟ قال لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه. جميل جدا. استكمالا للبحث أن يلاحظ ما ذكره السيد الشهرستاني زين العلامة السيد علي أطال الله في عمره الشريف في بحثه وضوء النبي. قلت له كتابان، له كتاب البحث القرآني وله كتاب وضوء النبي كأنما بحث السنة. هل فعلا ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله كان يغسل رجليه، أم أن الثابت أن النبي صلى الله عليه وآله كان يمسح رجليه؟ لا مانع قد نتعرض إلى هذا في مطلع حديثنا في البحث القادم قبل أن نتحدث في عن مسألة المقصود من الكعبة. أحيل ذلك إلى البحث الآتي والحمد لله.
أحسنت.